تركت هند المجلس، وحاول يزيد بن معاوية تغيير الأجواء، إلا أنه فوجئ برجل شامي يقترب منه ويريد أن يهمس بأذنه.
عفوا سيدي، لو سمحت فلي طلب عندك.
أنت مقرب منا أيها الشامي، أطلب ما شئت.
أريد منك أن تهب تلك الفتاة الأسيرة لتكون جارية لي.
أية فتاة؟
تلك الواقفة إلى جانب تلك المرأة المسنة، ألم تقل إنهم أسارى وخوارج؟
ما إن سمعت فاطمة بنت الحسين ابن الإمام علي عليهم السلام ذلك إلا وتعلقت بعمتها العقيلة زينب سلام الله عليها وهي تقول:
قالت فاطمة بنت الحسين عليه السلام: أأستخدم يا عمة؟
فردت عليها العقيلة زينب سلام الله عليها مهدئة،
فقالت زينب عليها السلام: لا عليك، إنه لن يكون أبدا.
بلى، لو أردت لفعلت،
أجابته العقيلة زينب سلام الله عليها.
قال زينب سلام الله عليها: ليس لك ذلك إلا أن تخرج عن ديننا.
إنما خرج عن الدين أبوك وأخوك.
فقالت زينب سلام الله عليها: بدين الله ودين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
ماذا قلت يا سيدي بطلبي؟ ها؟ أتهبني إياها؟
وهب الله لك حتفا قاضية.
ها؟
أتعلم من تكون هي؟
سمعت أنها من الخوارج.
أي خوارج أيها المحتوه؟ إنها فاطمة بنت الحسين ابن فاطمة بنت محمد، وجدها علي بن أبي طالب.
قاتلك الله يا عدو الله، تقتلون أبناء النبيين وتزعمون أنهم خوارج؟
خلصوني، أبعدوه عني.
وهكذا توالت النكسات على يزيد بن معاوية بعد اقترافه هذه الجريمة النكراء بحق الهادي محمد صلى الله عليه وآله، ولكن أن له أي تعظ وهو الذي تربى على الكفر والعهر والموبقات، إلا أن هذه الأحداث كانت برعما صغيرا وشعلة متواضعة لتنير الدرب أمام الشاميين ليتعظوا بما اقترف ويقترف الحاكم المسلط عليهم، كما إنها كانت فاتحة أن تهب النفوس الطيبة ضد هذا الظلم والعدوان والتحريف الذي سرعان ما انكشف ببركة دعاء الإمام الحسين عليه السلام وصبره وصبر الإمام السجاد عليه السلام وزينب سلام الله عليها وباقي أسار رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. أمر الطاغية يزيد بن معاوية طاغية بني أمية بإسكان الإمام علي بن الإمام الحسين زين العابدين وخير الساجدين وباقي أسارى أهل بيت النبوة سلام الله عليهم بجوار قصره في خريبة لا تقيهم من حر ولا برد، ووضع عليهم حرسا لا يعرفون العربية ولا يعرفون من هم هؤلاء الأسارى، وكان هدف الطاغية إبادتهم عليهم السلام جميعا. وكان من بين أولئك الأسرى مولاتنا رقية سلام الله عليها عزيزة أبيها الإمام الحسين عليه السلام تنزل معهم في هذه الخريبة الموحشة، وقد نامت من شدة الجوع والألم والحسرة والحزن والهم على فراق أبيها التي طالما كانت بالقرب منه. اقترب المنهال بن عمر إلى الإمام السجاد عليه السلام فسلم عليه وبادره بالسؤال:
سيدي، كيف أمسيت يا ابن رسول الله؟
فأجابه السجاد عليه السلام: أمسينا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون، يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم. أمست العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمست قريش تفتخر على سائر العرب بأن محمدا منها، وأمسينا معشر أهل بيته مقتولين مشردين، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
يقول المنهال: وبين يكلمني إذ امرأة خرجت خلفه تقول له:
قالت زينب عليها السلام: إلى أين يا نعم الخلف؟
يقول المنهال: فتركني وأسرع إليها فسألت عنها، قيل هذه عمته زينب. الإمام السجاد عليه السلام سأل عمته العقيلة زينب عما جاء بها، فإذا تقول له:
قالت زينب عليها السلام: أختك رقية استيقظت تطلب أباها الحسين، وقد اشتد بها البكاء.
حاول الإمام السجاد عليه السلام تهدئتها، إلا أنها طالما رددت السؤال منه طالبة أباها سيد الشهداء، فعلى الصراخ والعويل داخل الخربة حتى وصل إلى قصر الطاغية يزيد، فتساءل عن الخبر.
ها؟ ما هذه الأصوات؟ ترى هل مات علي بن الحسين؟ لربما، ولم لا؟ من المحتمل ذلك، فهو عليل.
لا يا سيدي يزيد، فهذه طفلة من أطفال الحسين بن علي تطلب أباها.
إذن احملوا لها الرأس، رأس أبيها، لتستمتع برؤيته، عسى أن تقتلها رؤيته.
وجاءوا بالرأس المقدس وقد وضع بطست، وما زال دامي الوريد إلى الخربة، وما إن رأت رقية الطست حتى سألت عمتها العقيلة زينب سلام الله عليها.
فقالت رقية: يا عمة، لما هذا الطست وأنت تعلمين أني ما طلبت إلا أبي؟ قرة عيني طلبت، فلا طعام يحلو لي ولا كلام يروق لي إلا رؤية الغالي أبي. أحس أن أبي قريب مني قريب، وأن لقائي به وإن طال فلا بد من رؤيا الحبيب.
فقالت زينب عليها السلام: نعم يا بنية رقية، إن الحبيب لمنك قريب، وما طلبت ليس عنك ببعيد، فيا غوثاه لما سترين.
ما إن رأت رقية الرأس المقدس داخل الطست إلا وبهتت سائلة.
فقالت رقية عليها السلام:
عجبا عجبا لمن هذا الرأس، ما أظنه عني غريبا، ولا يمكنه أن يكون بعيدا، نعم كأنه هو لا بل هو، ولكن من الذي صنع به هذا الصنع؟ رباه غاب عني، وما ظننت أني سألقاه، وها هو الآن قطيع الوريد، عافر الخد تريب الجبين، يا للفعل العين، ماذا أصنع يا أبتاه؟ إليك عمري والعمر فداك، فلقد طال يا أبت الفراق، وإن قدر لي أن أراك، أراك قطيع الرأس.
تخافتت أنفاس الطفلة البريئة وسط جو الخريبة المظلم ودوي وصراخ الأيام وعويل اليتامى. نعم، فارقت روحها هذه الدنيا، وأحضروا لها مغسلة لتجهيزها. عند ذاك انتبه الإمام السجاد عليه السلام لزرقة بين أضلاعها، فسأل عن ذلك، فقالت العقيلة سلام الله عليها له:
فقالت زينب عليها السلام: إنها من أثر ضرب السياط التي تلقتها من جلاوزة ابن زياد.
وهكذا استشهدت الطفلة البريئة، وباستشهادها كانت هزة في قلوب أهل الشام، فانفتحت على التعرف إلى حقيقة الأمر وجسامة الفعلة الشنيعة التي اقترفتها الأيادي الآثمة لعتاة من بني أمية.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي
المظلوم المنتصر.
شارك في التمثيل حميد ميرزادة،
أحمد الحسيني،
حيدر البهبهاني،
نافع البيضاني،
فاضل عبد الرضا،
ابتسام الإبراهيمي،
وندى فاضلي.
Thank you. انصر عزيز الزهراء في كربلاء.
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 ودمك يريد الحسين بس بدله. انصر عزيز الزهراء في كربلاء.
انصر عزيز الزهراء في كربلاء.
ودمك يريد الحسين بس بدله.
انصر عزيز الزهراء في كربلاء.
انصر عزيز الزهراء في كربلاء.
انصر عزيز الزهراء في كربلاء.
ودمك يريد الحسين بس تبدله.
انصر عزيز الزهراء في كربلاء.
انصر عزيز الزهراء في كربلاء.
انصر عزيز الزهراء في كربلاء. يلا احم يلا احم يلا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 27 من محرم الحرام عام 1445 هجري قمري، والمصادف 23 من شهر مرداد عام 1402 هجري شمسي، والموافق 14 من آب أغسطس عام 2023 ميلادي. في 23 من شهر مرداد عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 14 من آب أغسطس عام 1986 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة والمفسر الإيراني الشهير آية الله الشيخ علي النجفي الكاشاني. وولد الكاشاني عام 1921، ولما بلغ 22 من العمر سافر إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية في حوزتها العلمية العريقة، ثم عاد إلى إيران لينشغل لمدة 3 سنوات في مدينة قم المقدسة بتدريس العلوم الدينية، وقضى السنوات الأخيرة من عمره في مدينته كاشان في التدريس في حوزاتها العلمية. ومن أبرز مؤلفات آية الله الشيخ علي النجفي الكاشاني الصدق أكبر فضيلة وانطباع عن الصلاة. وأخيرا وفي 14 من آب أغسطس عام 1945 ميلادي، أعلنت اليابان استسلامها أمام قوات الحلفاء. وبإعلان اليابان الاستسلام انتهت أحداث الحرب العالمية الثانية التي بدأت بهجوم ألمانيا على بولندا عام 1939. وكانت اليابان قد خاضت حربا دموية ضد القوات الأمريكية عام 1941، إلا أن قيام أمريكا بقصف مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين بالقنابل النووية والتي قتل على أثرها أكثر من 200,000 مدني، أرغم اليابان على رفع الراية البيضاء والاستسلام أمام قوات الحلفاء. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الاستفتاءات. فتاوى العلماء ومراجعنا الكرام توضح لنا سبل الخير وتفتح لنا آفاق المستقبل وترشدنا إلى رضا الله والحياة المثلى. استفتاءات، قسم القرآن والمعارف الإسلامية، يقدم لكم هذا البرنامج الذي يتناول الأحكام والمسائل الشرعية التي تطرحونها ويجيب عنها. يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:25 صباحا، وذلك أيام السبت والاثنين والأربعاء، ويعاد بثه نفس اليوم، وذلك في الساعة 7:30 مساء. استفتاءات.
قوافل حسينية. سجعت فوق الغصون فاقدات للقرين، فاستهلت سحب أجفاني وهزتني شجوني. حق لي أبكي دماء عوض الدمع الهتوني، لغريب نازح الدار خلي من معيني. لتريب الخد دام نحري مرضوط الجبين، لست أنساه بأرض الطف إذ قال اخبروني. ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كربلاء يا ابن الأمين. فبكى شجر ونادى يا لقومي حال حي، أرض كرب وبلاء في ثراها فادفنوني. فرمت أسهم الأحقاد عن أيدي الطغون، فهوى شلوا طعينا للشلو الطعين. يحمل الرأس السماوي إلى الرجس اللعين. يا بني طه وحاميم وياسين ونوني، بكم استعصمت من شر خطوب تعتريني، فإذا خفت فأنتم لنجاتي كالسفين. للشاعر جمال الدين بن علي بن عبد العزيز الخليعي الموصلي.
Thank you. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي خاتم النبيين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به، فقرب على نفسه البعيد وهون الشديد، نظر فأبصر وذكر فاستكثر، وارتوى من عذب فرات، سهلت له موارده فشرب نهلا وسلك سبيلا جددا، قد خلع سرابيل الشهوات وتخلى من الهموم، إلا هما واحدا انفرد به، فخرج من صفة العمى ومشاركة أهل الهوى، وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب الردى، قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره، واستمسك من العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها، فهو من اليقين على مثل ضوء الشمس. قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لمن سأله عن سبب عدم استجابة الدعوات مع قوله تعالى: أدعوني أستجب لكم، إن قلوبكم جاءت بثمان خصال: أولها أنكم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه كما أوجب عليكم، فما أغنت عنكم معرفتكم شيئا. والثانية أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم سنته وأمدتم شريعته، فأين ثمرة إيمانكم؟ والثالثة أنكم قرأتم كتابه المنزل عليكم فلم تعملوا به، وقلتم سمعنا وأطعنا ثم خالفتم. والرابعة أنكم قلتم إنكم تخافون من النار وأنتم في كل وقت تقدمون عليها بمعاصيكم، فأين خوفكم؟ والخامسة أنكم قلتم إنكم ترغبون في الجنة وأنتم في كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها، فأين رغبتكم فيها؟ والسادسة أنكم أكلتم نعم الله ولم تشكروه عليها. والسابعة أن الله أمركم بعداوة الشيطان وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فعاديتموه بالقول وواليتموه بالمخالفة. والثامنة أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم وعيوبكم وراء ظهوركم، تلومون من أنتم أحق باللوم منه. فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا؟ وقد سددتم أبوابها وطرقها. فاتقوا الله وأصلحوا أعمالكم وأخلصوا سرائركم، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فيستجيب الله لكم دعاءكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسقوط.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار، الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. قدرات حزب الله الصاروخية وقلق الكيان الصهيوني. كشف حزب الله عن منظومة ثار الله للصواريخ الموجهة، وذلك للمرة الأولى ضمن مشاهد عرضها الإعلام الحربي للحزب. ونشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد عرضت للمرة الأولى لهذه المنظومة، منظومة ثار الله للصواريخ الموجهة، ضمن تدريبات سلاح ضد الدروع للحزب. وبحسب الإعلام الحربي للحزب، فإن منظومة ثار الله عابرة، أو هي عبارة عن منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، تتضمن مواصفات المنظومة سلاح ضد الدروع مخصص لرماية صواريخ كورنيت، كما تتألف من منصتي إطلاق، وتتمتع بدقة إصابة عالية للأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها، وتستخدم في الرماية النهارية والليلية. تتميز أيضا بسهولة التحرك والمناورة. وقد دخلت هذه المنظومة العمل في تشكيلات حزب الله عام 2015، وأظهرت نتائج ممتازة خلال استخدامها في أكثر من ميدان حسب الإعلام الحربي لحزب الله. منظومة ثار الله منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، تكشف عنها المقاومة لأول مرة في لبنان ضمن تدريبات سلاح ضد الدروع. تأتي هذه التدريبات وهذا الإعلان طبعا تزامنا مع ذكرى انتصار تموز، انتصار المقاومة على العدوان الذي شنه كيان الاحتلال الإسرائيلي ضد لبنان في العام 2006، واستمر شهرا وبضعة أيام. الإعلام الحربي في حزب الله أعلن أن هذه المنظومة دخلت العمل في تشكيلات المقاومة كما نوهنا في العام 2015. إذن قدرات حزب الله الصاروخية وقلق الكيان الصهيوني سيكون محور النقاش في لقائنا هذا من حدث وحوار. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. نعم، هذا الأمر والكشف عن هذه الصواريخ بالتأكيد كان له صدى في داخل كيان الاحتلال الصهيوني، الذي سنحاول أن نتوقف عنده ربما في الساعات والأيام القليلة القادمة. التقارير الإخبارية تشير إلى أن منظومة ثار الله للصواريخ قد سبق وأن تم استخدامه في العام 2015، إلا أن، وهنا ما نود أن نتوقف عنده، المنظومة التي كشف عنها حزب الله مجددا هي منظومة مطورة بفوهتين مزدوجة في الإطلاق. ذلك يؤثر في عملية الردل الاستراتيجي بالتأكيد كسلاح هجومي مضاد للدروع الذي يستخدمه حزب الله واستعملته المقاومة سابقا إبان عدوان 2006 في محارق الدبابات سواء في وادي مريمين أو في وادي تحجير. التقارير أشارت إلى أنه فيما يتعلق بالتوقيت بأنه جاء عشية الاحتفال بالانتصار في 14 من آب، وهذا الانتصار له تأثير كبير محفور في ذاكرة اللبنانيين، كما أنه محفور في ذاكرة الاحتلال الصهيوني من خلال الإحباط ومن خلال التهافت الذي نال من آلية ردع هذا الاحتلال، كما نتذكر جميعا تلك الأيام التي كان يعاني منها المحتل في 2006. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الفاضل إلى لقائنا هذا في حدث وحوار. قدرات حزب الله الصاروخية وقلق الكيان الصهيوني لا زال محور النقاش. قدرات حزب الله الصاروخية وقلق الكيان الصهيوني، منها نذكر هنا أن كان هناك قبل يومين بالتحديد نوع من التهديد من قبل وزير الأمن الإسرائيلي جالانت عندما قال بأنهم سيحولون لبنان إلى العصر الحجري، بالتالي لن يكون هنالك أي نوع من المهادنة في عملية الاعتداء الجديد. فكان الرد من قبل حزب الله الذي قال بالوقت المناسب بأننا جاهزون، وكان هنالك كلام لأحد قادة المقاومة في مقابلة خاصة على قناة المنار عندما قال بأن المقاومة الإسلامية جاهزة حتى كما قال السيد حسن نصر الله بدخول الجليل الأعلى إذا ما استدعى الأمر. ذلك بالتالي فإن جهوزية المقاومة وتطوير سلاحها هو دائم العجل باعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي يبرز العدوان الدائم في كل المراحل. العدوان مع هذا الكيان ومواجهة هذا الكيان ستستمر وستبقى مستمرة ما دام محتلا لأرض العرب والمسلمين. قدرات حزب الله الصاروخية مستمعي الكريم ليست بالأمر الجديد وليست بالشيء الجديد. ما هو جديد؟ ربما قضية إطلاق تلك التهديدات من قبل بعض المسؤولين الصهاينة قبل يومين والرد المباشر عليها من خلال الكشف عن هذه المنظومات. تطوير المنظومة الصاروخية في بكل أنواعها طبعا في داخل حزب الله في لبنان هي سياسة استراتيجية مستمرة وستبقى تستمر مع وجود هذا المحتل حتى طرد المحتل وإنهائه من على أرض فلسطين وتحرير القدس. ستبقى هذه المنظومة في تطور وتطوير مستمر من قبل أولئك الذين قطعوا على نفسهم عهدا بأن يطوروا هذه المنظومة الدفاعية والهجومية ضد هذا العدوان. العدو الصهيوني لا يبالي ويستمر حقيقة في تهديداته وكأنه لم يتعلم من دروس الماضي، دروس الماضي التي علمته الكثير والكثير وأدبته لأكثر من مرة، ليس فقط في حرب تموز 2006 بل من بعد ذلك. يلتحق بنا ضيف الكريم من بيروت العميد المتقاعد الدكتور أمين حطيط. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله وبياكم. ربما الكشف عن منظومة ثار الله للصواريخ الموجهة وطبعا ذلك المرة الأولى ضمن مشاهد عرضها الإعلام الحربي للحزب أرعبت الجانب الصهيوني الذي لم يكن يتوقع أن حزب الله لا زال يمتلك أكثر مما كان يمتلكه في 2006 حسب بعض التقارير. طبعا تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الصهيوني يتتبع خطوات المقاومة الإسلامية التي يقودها حزب الله، وهو كان يظن أن التطور الرئيسي الذي حصل في منظومة التسليح المقاوم لحقت بالصواريخ وأن الحزب امتلك الصواريخ الدقيقة وبنى استراتيجيته العدو على أساس كيف يتقي من الصواريخ الدقيقة، وكان مطمئنا إلى المسألة العملانية والقتال في الميدان. فإذا بالحزب يفاجئه بالأمس بإشعار وإذهاب منظومة تواريخ مضادة للدروع. ونحن نعلم أن العدو الصهيوني يرتكز في قتاله على عنصرين رئيسيين: عنصر الصدم الذي تشكله الدبابات، وعنصر الجو الذي تشكله الطائرات. لأن المشاة والوحدات الخاصة لديه لا تعمل بالشكل الذي يعرضها للموت السريع، لذلك يتكل على قوة الصدم وقوة الإسناد. فإذا كان حزب الله امتلك منظومة مضادة للدروع من دال بقدر عال من الحرفية والتقنية، أضافها إلى قدراته السابقة التي شكل الكورنات تاج درتها، فبالتالي يعني أن العدو يعلم أن سلاح الصدم أي المدرعات الذي يمتلكه لم يعد ذو جدوى في المواجهة المرتقبة. ولهذا السبب يكون الحزب قد خلع الأنياب البرية للعدو، وهو متفوق عليه في مجال المشاة، وهو متفوق ويمتلك القدرات في مجال المنظومة الصاروخية ذات الرؤوس الدقيقة، فيكون العدو قد وجد نفسه عسكري ميداني علني هائل لا يقوى فيه على. وهذا يعني أن أي مواجهة مستقبلية يخطط لها العدو ستكون محكومة مسبقا بالفشل الذريع، وهذا ما أرعب العدو. ومن تابع الإعلام العدو منذ أن كشف على منظومة من دال صار الله يعلم كم أحدثت هذه المنظومة من هزات وارتجاجات في البنية المعنوية للعدو الإسرائيلي، ولم يقوى على تبرير شيء أو يعد بأن يعالج شيء من هذا القبيل.
دكتور، أشكرك على ما تفضلتم به، واسمح لي هنا أن أتوقف معكم قليلا عند تطوير المنظومات الصاروخية المستمر والمتواصل منذ ليس فقط 2006 بل حتى من قبل ذلك، وتأثير ذلك في معادلة الردع مع الكيان الصهيوني باعتبار أن المعركة مفتوحة والصراع مستمر مع هذا الكيان. تفضل.
العدو الإسرائيلي عندما بنى عقيدته الختالية ضمنها بند رئيسي أن الأرض على أرض أن الحرب على أرض الخصم، ثم طور ذلك إلى اعتماد مقولة شعب يعمل تحت النار وهو آمن، أي أن الحروب التي كان يخوضها العدو الإسرائيلي لم تكن تلمس أو تلامس في نارها أو في أضرارها المجتمع الصهيوني في فلسطين المحتلة، لكن حزب الله بما امتلك من قدرات وبما لديه من شجاعة القرار طلب هذه المعادلة، وكانت حرب 2006 نقطة تحول في مسار المواجهة مع العدو الصهيوني عندما أطلق سماحة السيد حسن نصر الله المقولة الشهيرة أثناء الحرب ومهددا العدو الإسرائيلي بقصفه إلى حيث وما بعد حيفا وما بعد حيفا. الآن ما يعرفه العدو أو ما يتوقعه العدو تعدى المسألة حيفا، كانت الصواريخ في العام 2006 تصل إلى بعد يتراوح بين 80 و120 كيلومتر في داخل فلسطين المحتلة، أي تقريبا تغطي 40% من مساحة فلسطين المحتلة. الآن حزب الله امتلك أو طور قدراته الصاروخية في اتجاهين: أولا في اتجاه دقة الإصابة، وهذا ما يعرف بالصواريخ ذات الرؤوس الدقيقة، والعدو يخشى هذه الرؤوس بشكل فظيع، ودائما يحاول أن يقتنص الفرص للتملص من مخاطر الصواريخ الدقيقة ويفشل دائما. النقطة الثانية هي مدى الصواريخ التي بات يمتلكها حزب الله. وهذا على المدى يعلم العدو أنه يغطي كامل مساحة فلسطين المحتلة من الشمال إلى الجنوب. ثالثا، بإضافة إلى الدقة وإلى المدى، هناك نقطة ثالثة مهمة هي الكثافة، الكثافة النارية والفعالية على الهدف. فبإمكان حزب الله وفقا للتقديرات الإسرائيلية، أنا لا أقول إذا كانت دقيقة هذه التقديرات أو غير صحيحة، إنما أردد ما يقوله العدو، يقول أن حزب الله بإمكانه أن يفلق يوميا في الأيام الأولى لأي حرب تقع ما بين 5,000 إلى 6,000 صاروخ، وهذا يعني أنه يحيل المجتمع الصناعي والمجتمع التجاري والمجمعات الاقتصادية إلى ركام، ويعطل الحياة في كامل فلسطين المحتلة، فيغلق المطارات ويغلق المرافق. وهذا أمر لم تتعود عليه أو لم تعتاده إسرائيل منذ اغتصابها لفلسطين في العام 1948. لهذا السبب نحن نرى أن تطوير حزب الله لمنظومته الصاروخية في وجهيها، في الوجه الناري العمق أو في الوجه المباشر في الميدان والقتال، يعني في مواجهة الدبابات، هذا التطوير للمنظومة الصاروخية بوجهيها أرعب العدو وشله معنويا بشكل مؤثر.
يبدو أننا أمام مشهد جديد. قضية ما تفضلتم به في الدقة والمدى والكثافة، نقاط أخرى استراتيجية يتحدث عنها الكثير اليوم من أن حزب الله بات قوة ترعب هذا الكيان، تقلق هذا الكيان، بل تجعله يحسب ألف حساب قبل دخوله في أي مواجهة عسكرية مع حزب الله في لبنان. حقيقة توحد الساحات اليوم في محور المقاومة ربما من النقاط المهمة التي أود التوقف عندها، وأنتم الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة العميد وتعلمون جيدا مدى دقة هذا الأمر وتأثيره على الواقع في مواجهة هذا العدو. وحدة الساحات لمحور المقاومة وتأثيرها في تطوير المنظومات الصاروخية أولا ومواجهة هذا الكيان، تفضل.
قبل الحديث عن وحدة الساحات ومفاعيلها، طالما أننا نتحدث عن القدرات العسكرية والقتالية لحزب الله وذكرنا المنظومة الصاروخية في العمق وفي على الدروع، لا يفوتني في هذا المجال وقبل الانتقال إلى سؤالكم الكريم، هي مسألة القدرات القتالية الهجومية أو الاقتحامية التي بات يمتلكها حزب الله. هذه القدرات التي تمكنه من اختراق الحدود والعمل في أرض فلسطين المغتصبة، وهذا أمر ألزم العدو بالتحول من استراتيجية هجومية محض إلى استراتيجية مركبة من هجوم ودفاع، وأملى على العدو سلوكيات لم يكن يعبأ بها في السابق، لأنه كان يطمئن إلى أن أحدا لن يجرؤ على مهاجمته في فلسطين المحتلة. أما الآن فسماحة السيد حسن نصر الله ذكر بصريح البيان وبالكلام الواضح أن على المقاومين أن ينتظروا يوما يسمعون فيه إشارة أو إيحاء بأن عليهم القتال في الجليل، وهذا أيضا يرعب العدو. أما بالنسبة لما تفضلت به من السؤال حول وحدة الساحات، هذه النقطة هي ذات بعد استراتيجي فضلا عن تأثيرها التكتي والعملي.